بالله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم الصحيح المتصل للشيخ الإمام الفقيه عفيف الدين عبد الله بن حسين بن عبد الله بن الفقيه بعلوي في كتابه كفاية الراغب شرح هداية الطالب رحمه الله تعالى، نفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، إلى أن قال: ويسن الذكر والدعاء بعدها والإصرار بهما لغير إمام يريد التعليم. وثبت في ذلك أحاديث كثيرة شهيرة، وفي الإعاب للشيخ ابن حجر أنه رأى بعضهم رتب شيئا من ذلك، وقال الظاهر وإنه لم يذكر ذلك مرتبا إلا بتوقيف أو عملا مما قدمته، يعني من تقديم الاستغفار ثم الإذكار ثم الأذكار ثم الدعوات ثم ما كان معناه أقل ثم ما كان أصح ثم ما كان أكثر رواه. فقال يستغفر ثلاثا ثم: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين: ويسبح ويحمد ويكبر العدد المعروف، ويدعو: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أذهب عني الهم والحزن، اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم أنعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت، اللهم اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمة وخير أيامي يوم لقائك، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ويزيد بعد الصبح: اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. وبعده وبعد المغرب: اللهم أجرني من النار سبعا. وبعدهما وبعد العصر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. انتهى. وأفتى الشهاب الرملي بأن لقراءة الفاتحة عقب الدعاء بعد الصلوات أصل في السنة، والمعنى فيه ظاهر لكثرة فضائلها، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: فاتحة الكتاب معلقة تحت العرش ليس بينها وبين الله حجاب. وفيها جمع من الصفات ما ليس في غيرها، حتى قالوا: وإن جميع علوم القرآن فيها، وهي 25 كلمة تضمنت جميع علوم القرآن. وأطال ثم قال: ولا يلحق عمل بثوابها. وأيضا فلكثرة أسمائها، وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، ولأن من أسمائها أنها سورة الدعاء وسورة السؤال وسورة المناجاة وسورة التفويض، وأنها الرقية وأنها الشفاء والشافية، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أنها شفاء لكل داء. وقالوا: إذا اعتللت أو اشتكيت فعليك بالفاتحة فإنها تشفي. انتهى.
الحمد لله مكرمنا بذكره الآذن لنا فيه والموفق له، له الحمد وله المنة، وقد وعدنا على ذكره أن يذكرنا بفضله وبرحمته، وفي نفسه إن ذكرناه في أنفسنا، وفي الملأ الأعلى إن ذكرناه في ملأ. وصلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد سيد الذاكرين والشاكرين، وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين. وبعد، في هذه الفقرات يذكرنا الشيخ بما يتعلق بالصلوات مما ينبغي بعدها وعند الخروج من الصلاة من التضرع والدعاء والابتهال والذكر للرحمن جل جلاله وتعالى في علاه. فقال: ويسن الذكر والدعاء بعدها، أي بعد الصلوات على وجه الخصوص إذا سلم من الصلاة. بل صح في الحديث أن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. ولذا قال بعض أهل العلم: لو سمع استغفار الملائكة له لم يقم من مكانه ولا بقي في مكانه. فبهذا يعرف فضل المكث في المكان الذي صلى فيه الإنسان، بل وينبغي أن يبادر بأذكار وبدعاء وهو على الهيئة التي سلم بها من الصلاة. وقد جاء في بعض الأذكار في السنة ربط ذلك بأن لا يثني رجليه، لا يغير هيئته عن كيفية التشهد في الصلاة من دون أن يعطف الرجلين، كمثل ذكر ما بعد المغرب وما بعد العشاء، وما يروى أيضا بعد ما بعد المغرب وما بعد الفجر، وما يروى بعد العشاء قبل أن يثني رجليه. وعلمنا أن ما بعد الصلاة من الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء ومن المواطن التي هي مظنة الاستجابة وللذكر فيها فوائد كثيرة. فلهذا أشار إلى هذه السنية العظيمة. وسمعنا أن سيدنا عمر بن الخطاب لما رأى مصلين صلى ثم نهض قائما أنه علاه بالدرة، قال: ليس لك حاجة لربك فتدعو، إذا سلمت من الصلاة فادعو ربك. وسمعنا ما قال الشيخ علي بن أبي بكر السكران: إن الدعاء بعد الصلاة أجرة الصلاة، يعني من الثواب المعجل للإنسان في حياته أنه بعد الصلاة يفتح له باب إجابة للدعاء. فالدعاء بعد الصلاة أجرة الصلاة، فلا تغير هيئتك حتى تدعو. وكان ينكر على من يغير هيئته بعد السلام قبل الدعاء. فإن كان ماموما فينبغي أن لا يرفع يديه بالدعاء حتى يرفع الإمام يديه بالدعاء، فإن ذلك من توابع الصلاة والماموم تبع للإمام، فلا يبادر يعجل قبل الإمام يرفع يديه بالدعاء، كما ينبغي أن لا ينصرف حتى ينصرف الإمام، فكذلك لا يرفع يديه بالدعاء حتى يرفع الإمام يديه بالدعاء، فيكون ذلك من توابع الصلاة ويمتد فيها أمر المامومية، أن يكون ماموم تبع للإمام. قال: والإسرار بهما، يعني الذكر والدعاء، لغير إمام يريد التعليم، فيكون الجهر أفضل لأجل التعليم، ويكون الإسرار أفضل حيث يخاف على نفسه الرياء، أو حيث يشوش على مسلم بجانبه فيشوش عليه صلاته، فحينئذ يكون الإسرار أفضل. وإلا فإن الجهر والإسرار حالين من حوالا من أحوال الذكر، ورد في كل منهما أحاديث في السنة المطهرة وعمل بكل منهما أعداد من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، فلا إنكار على من يجهر ولا على من يسر، ولكن يرشد من يؤمل أن يستحث غيره على الذكر أو أن يتعلم منه الذكر وهو آمن من الرياء أن يجهر لأجل تحصيل فضيلة التعليم وفضيلة التشجيع على الذكر ولفضيلة ذكر الله في الملأ. ويرشد الذي جهره بالذكر يشوش على مسلم بجانبه أو حتى نائم أو يحذر عليه الرياء أن يسر. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أعلم أنهم انصرفوا من الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم برفع أصواتهم بالتكبير، وفي لفظ برفع أصواتهم بالذكر، فكنت أعلم أنهم انصرفوا يعني أكملوا الصلاة بذلك إذا سمعته، فهو يسمع من خارج المسجد أصوات الصحابة بالذكر دليل على أنهم أكملوا الصلاة سلموا من الصلاة. ففي ذلك تقرير صلى الله عليه وسلم للجهر بالذكر عند الخروج من الصلاة، وإنما قال ابن عباس ذلك لأنه في زمن الطفولية وكان طفلا فقد يتأخر فيسمعهم وهو في الشارع يرفعون أصواتهم بالذكر فيعلم أنهم انصرفوا من الصلاة أي خرجوا منها. قال: وثبت في ذلك حديث كثير شهيرة في كل من الذكر ومن الدعاء ومن الجهر والإسرار. ونقل عن اليعاب للشيخ بن نجر أنه رأى بعضهم رتب شيئا من ذلك أي من الذكر والدعاء. قال: والظاهر أنه لم يذكر ذلك مرتبا بهذا الترتيب إلا بتوقيف أو عملان مما قدمته. ما الذي قدمه؟ قدم الشيخ بن حجر كلام عن أنه يقدم الاستغفار ثم الأذكار ثم الدعوات ثم ما كان معناه أجل ثم ما كان أصح ثم ما كان أكثر رواه، فلعله على هذا المنوال جاء بهذا الترتيب أو كان ذلك بتوقيف فيما تلقى عن من قبله. أيوة. وفي هذا إشارة إلى أنه مع كون في الأمر سعة ويذكر الله الإنسان بما شاء ويدعوه بما شاء، فينبغي أن يقدم الوارد، ينبغي أن يقدم ما أثير عن من قبله من الصحابة والتابعين والصالحين، فذلك أبرك وأقرب للقبول وأرجى للرضا من الله تبارك وتعالى. هذا أمر، والأمر فيه سعى نعم، ولكن قد يصل إلى شيء من وضع ترتيب بشكل معين ينشر ويدعى إليه العامة، وهنا يقال: المجال مفسوح لك في الدعاء وفي الذكر، وأما أن تضع للناس ترتيبا وتدعو الناس إليه فإن كنت صاحب إذن ومعرفة وصاحب إرث في ذلك وخلافة فلا بأس أن تتنوب عن سندك إلى المشرع، وإلا فلست بمشرع، ولا تضع للناس الترتيبات من رأسك، ودع ذلك للشيوخ، ودع ذلك للأكابر المادون لهم الذين يرثون الإذن فيسنون ما سنه صلى الله عليه وسلم وينسب ما قاموا به إليه عليه الصلاة والسلام من حيث التبعية والإرث والانتهاج في نهج الخلافة. وما عدا ذلك فليس كل من هب ودب يصلح للناس ترتيبات ينشرها ويدعو الناس إليها. لا ننكر عليك أن تدعو بما شئت ولا أن تذكر الله بما شئت ما لم يكن في إثم ولا قطعة رحم، وأما أن تضع في ذلك منهجا خاصا ترتيبا تدعو الناس إليه فمن أنت؟ أؤذن لك في ذلك؟ وإلا فتأدب مع الشرع المصون ومع ما أثر عن المصطفى ثم عن الصحابة ثم عن الصالحين، ولا تزاحم برأيك وعقلك وفكرك واستحساناتك، ف فأي مقام رفعت إليه وأي منزلة أدركته وأي ذوق ذقته وأي كشف اطلعت فيه على أسرار الرضا من الله والمعاملة من الله تعالى فلا يحق لك أن تضع من رأسك الأذكار لعباد الله تبارك وتعالى وتهيئ لها وقتا مخصوصا وعددا مخصوصا تدعو الناس إليها من دون إذن من دون رابطة من دون سند من دون اتصال. فهذا شان المأذون لهم من مشايخ الإرث ومشايخ الخلافة في مقام التبعية المطلقة لصاحب النبوة صلى الله عليه وسلم. لهذا الشيخ بن حجر لما نقل عن الشيخ هذا الدعاء بالترتيب قال والظاهر أن لم يذكر ذلك مرتبا إلا بتوقيف أو استنانا بما هو مقرر في الشرع، قال تقديم ما قدمته من أنه يقدم الاستغفار بعد الصلاة ثم اللهم أنت السلام ثم الأذكار والدعوات ثم ما كان معنى أجل ثم ما كان أصح ثم ما كان رواته أكثر، فقال له ما شاء على هذا النسق. فقال يستغفر ثلاثا، وهذا الثابت في السنة الشريفة أنه يخرج من الصلاة فيستغفر، يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. في هذا تعليما وتأديبا وتنبيها وتوجيه أننا إذا خرجنا من أي عمل كان صالح نستشعر أننا لم نؤدي حق الله في ذلك ولم نرعى الحرمة كما ينبغي وأننا قصرنا، ولولا إذن الحق لنا سبحانه وعفو وصفحه لما كان لنا أن ندخل إلى حضرته ولا أن نعمل ذلك العمل الصالح، ولكن بإذنه وتوفيقه وعفوه عملناه. فنحتاج إذا انقضينا من العمل أن نستغفر لما كان منا من تقصير وخلل في ذلك العمل. يخرج من الصلاة ولا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، يعني ما قمت بحق الله في قيام ولا ركوع ولا سجود ولا تلاوة ولا ذكر، فأنا مقصر أرجو فضله وأستغفره لما كان من التقصير في صلاتي هذه. وهذا من مواطن الاستغفار، كحال الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ثم يأتي السحر يستغفرون استغفر الله استغفرون، هل باتوا على معاصي حتى يستغفرون؟ كحال المصلي يخرج من الصلاة يقول استغفر الله استغفر الله، هل كان يفعل معصية ولا أن يستغفر؟ كان يشهد تقصيره في القيام بالعمل وأنه في حاجة إلى أن يتجاوز الحق عنه ويقبل بفضله فيقدم الاستغفار. وكان سيد المحسنين وأعرف الخلق برب العالمين يبادر بالاستغفار عند خروجه من الصلاة، عند خروجه يبادر بالاستغفار ويقول أستغفر الله، وكفى به مشرعا وهاديا ومرشدا. والمعنى أخرجوا من العبادات منكسري القلوب لتدل ذلك على صحة معاملتكم لعلام الغيوب. أخرجوا فكل عبادة لم تزد في انكسارك وتذللك فما قبلت وما هي بعبادة. بل قال الناطقون بالحكمة في الشريعة رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من عبادة أورثت علوا واستكبارا. لأن الذي قد يقع في الذنب فيخرج منكسرا ويتذلل لله أقرب إلى رحمة الله ورضوانه من الذي يعبد ويشمخ ويرفع رأسه ويطالب الناس بحقوقه ويرى أنه له حق على الناس والفضل على الناس، ولهذاك الذي عصى وانكسر أقرب إلى رحمة الله منك وأقرب إلى تجاوز الله عنه منك واغترارك بشيء من العمل الذي لو حوسبت فيه لبطل ولا طلع لا شيء. وما يسعنا إلا عفو الله ورحمته وأن يتقبل منا بفضله. ولأجل هذا المعنى قال الحق وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، لم يرفع البيت يبنون الكعبة ويذن للناس في الحاج وشعار عظيم في الوجود، وربنا تقبل منا إنك أنت سميع، يطلبون القبول ويخافون الرد، ربنا تقبل منا إنك أنت سميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا ومن المسلمين لك وارنا ما نسكن وتب علينا. تب علينا تب علينا تعملوا معصية أنتم ولا تبنون الكعبة وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. شوف هكذا الأنبياء يعملون الصالحات وينكسرون ويتذللون للرب. فهذا علامة صحة العبادة، إذا صحت منك العبادة قربت من الرب، وما يقرب من الرب إلا منكسر. قال تعالى أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. علامة صحة كل عبادة أن يزداد صاحبها خضوعا خشوعا انكسارا ذلة للإله المعبود. فهكذا فكم من فرق بين من يبيت في عبادة وطاعة وصلاة ثم يستغفر في السحر، وبين من يبيت غافل ولا يستغفر، وبين من يبيت في معصية ولا يستغفر كذلك، وهذا يبيت في الطاعة ويستغفر. كم الفرق بين ذا وذا، كم المسافة عند الله تعالى بين هذا وهذا. لا إله إلا الله. وهكذا وفي هذا المعنى قال بعضهم لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب لي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. لكن كم الفرق بين من يبيت اسمه قائم ويصبح أيضا منكسر نادم الله، وبين من يبيت نائم ويصبح معجب بعد. هذا في ذاك المكان وذا في الطرف الثاني بعيد. يبيت قائم ويصبح منكسر نادم، وذاك يبيت نائم ويصبح معجب. لا حول ولا قوة إلا بالله. وبينهما من يبيت قائما فيصبح معجبا فيوشك أن يحبط عجبه جميع ما كان من قيامه، ودون ذلك من يبيت نائما ويصبح نادما فهو قريب من الرحمة. لكن الذي بات قائم وأصبح نادم ما يصل هذا، ذاك أعظم وأجل. بات قائم وأصبح نادم أعظم. قال من بات نائم وأصبح نادم، صحيح أصبحتم نادمين منكسرين، لكن ذاك أصبح منكسر وبينه وبين الحق حبل اتصال مخصوص. وهكذا قال الله لحبيبه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وقال ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وقال تعالى إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ما مظهر إحسانهم؟ قال إنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قليل ما ينامون. الله أكبر. عباد وبالأسحار هم يستغفرون، وهذا يصبحون مستغفرين كأنهم عصوا يرون تقصيرهم وخلالهم فيستغفرون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الله أكبر. وفي أموالهم حق لسائل المحروم، هؤلاء محسنين. ما عاد قال حق معلوم، حق معلوم في حق من دونهم. الذين في أموالهم حق معلوم لسائل المحروم زكاة وصدقة ضرورية عند النائبة وعند الحجبات، لكن هذا محسن ماشي حق معلوم. في أموالهم حق لسائل المحروم، حق مفتوح ماشي مقيد، ماشي معلوم محسورة. حتى ويثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لأن في أموالهم حق للسائل والمحروم. قال يستغفر عند السلام من الصلاة، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وينبغي يحضر في قلبه حقيقة الإسرائيل طلب المغفرة عما كان من التقصير، أنه تعالى هيأك للوقوف بين يديه وأذن لك بذلك وقمت، ثم كم فكرت في غيره وأنت بين يديه؟ أغيره أكبر؟ أغيره أحق أن تهتم به وتلتفت إليه؟ لا إله إلا الله. وأذن لك وأعطاك الرخصة وتدخل بين يديه وتلتفت إلى سواده، استغفر ربك استغفر الله استغفر الله. فهكذا يبدأ بالاستغفار عند السلام، ثم هذا الدعاء وهو أيضا ثابت في السنة، وكان يباشر به بعد الاستغفار صلى الله عليه وسلم اللهم أنت السلام، يعني أنت الطهر أنت القدس أنت المنزه عن جميع النقائص وعن كل ما لا يليق بجلالك وعظمتك، أنت السلام. وأنت الأمان لكل مؤمن ولا يؤمن أحد إلا بتأمينك أنت السلام. ومنك السلام، منك التسليم والتطهير والتقديس عن المعايب، ومنك الأمن والطمأنينة، ومنك السلام. وإليك يعود السلام ما كان طاهرا صافيا خالصا إليك يرجع وعندك يتقبل، منك جاء وإليك يعود وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام كما تحيي عبادك الكرام بالفضل والإنعام. قال تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، وقال سبحانه وتعالى سلام قولا من رب رحيم. إن أصحاب الجنة المبشرون فاكهون هم أزواجهم في ظلال عليكم متكلهم فيها فاكهة ولما يدعون سلام قولا من رب. ثم بعد الشرف الأكبر بتسليم الله عليهم يلهج الملائكة بالسلام عليهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. قال وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. ثم إن ممن عجل له النص بالسلام من الله وهو في الدنيا خديجة بنت خويلد. وفي صحيح مسلم أن صلى الله عليه وسلم كان عنده جبريل فقال يا محمد هذه خديجة تدخل عليك بإناء فيه طعام فأقرئها السلام من الله ومني، بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وفي لفظ وأخبرها أن الله يقرأها السلام ويبشرها ببيت في الجنة من قصب. هذا نتيجة الصدق، نتيجة الخدمة، نتيجة النصرة، نتيجة المحبة، نتيجة التضحية، نتيجة العطاء. فدخلت خديجة وحامل إناء من طعام، وفي كونها داخل حامل إناء من طعام وهي ذات الجاه وذات المنصب وذات الأخدام وذات الإماء وذات، بتخلي أي واحد يقدم الطعام لقرب، لكن كانت تتولى الخدمة بنفسها، تخدم الجناب الأشرب بيدها، وتحمل الأواني وتقربها. فجاءها السلام من رب العرش، جاءها السلام من الرحمن الرحيم، الله أكبر. فدخلت السيدة خديجة قال يا خديجة هذا جبريل يقرأك السلام من الله، قل إن ربك يقرأك السلام ويبشرك ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ونصب، وجبريل يسلم عليك. وقالت اللهم أنت السلام ومنك السلام لك يعود السلام وعلى جبريل السلام ورحمة الله وبركاته. في لفظ أنه عليك وعلى جبريل السلام ورحمة الله وبركاته رضي الله عنها. كما جاء أيضا في سنتي أن سيدنا جبريل قرأ السلام على لسان النبي لسيدة عائشة، قال أقرأ عائشة مني السلام، قال يا عائشة جبريل يقرأك السلام عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فما أعجب شان السيدة خديجة، الناس تحيتهم يوم يلقونه سلام، وهذه جاءها السلام وهي في الدنيا وهي في هذه الحياة من رب العالمين وعلى يد الأمين والحبيب المكين صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم على جبريل وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أنت سلام منك سلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وفي لفظ وإليك عود السلام، وفي لفظ فحينا ربنا بالسلام، وفي لفظ وادخلنا برحمتك دارك دار السلام. يا ذا الجلال العظمة والكبرياء والإكرام الإنعام والمن على العباد، لا إله إلا الله أدرى شكرا لك الحمد على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ما أعطيته لا يمنعه أحد، فكل ما تعطي ما يمكن أحد يمنعه. لا مانع لما أعطيت فلا تظن أن غير الله يمنع، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا غير الله يعطي، ولا يمكن أن تأتيك عطية ظاهرة أو خفية في وصف أو حال أو مال ظاهر إلا بأمره وبإذنه وتحت قهره، على يد ذا أو على يد ذا أو على يد ذا أو على يد ذا، على يد ملك، على يد إنسي، على يد جني، على أي سبب من الأسباب، لكن هو فوقها بأمره. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فإذا علمت ذلك وعلمت الحقيقة نزلت الطمأنينة في قلبك وبعدت عن ذا بعدنا ذا قربنا ذا منعنا ذا حرمنا ذا ما أعطانا ذا طل نزل ذا زيد علي ذا نقص ها بسبب هذا ما حصلت بسبب هذا جيبت كان بحصل كذا وهذا ما أعطانا بب 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 بب. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده ما حد يقدر يأتيه وهو العزيز الحكيم. ولا حبة ولا ذرة ولا كلمة ولا شيء إلا بأمره وتقديره لأنه ملك المملكة قيوم على مملكته. ما سيب شيء ذرة من ذرات المملكة الواحد غيره يتصرف فيها إلا هو قيوم فوقها. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. اللهم وفقنا لمرضاتك واجعلنا من أهل محبتك ومودتك. ولا ينفع ذا الجد من قلت صاحب الجد صاحب الغنى صاحب الحظ ما ينفع حظه ولا غنى منك إن لم تنفعه أنت ماشي ينفع لا مال ولا حظ ولا سمعة ولا رئاسة ولا وجاه. ولا ينفع ذا الجد منك الجد ما ينفع جده ولا حظه ولا غنى من دون أن تنفعه أنت من دون فما ولا يبلغ إلا ما قدرت له وما كتبت له. وإذا كان هو في حظ وطلعوه وبنت خاب ولا بغير انتخاب وصلى كذا يمكن بعد بكرة يكون في قفص روح قفص خالص. ولا ينفع ذا الجد منك الجد أيوة أمس رئيس وبكرة محبوس خلاص بسم الله. وبعدين وكم يحول وكم يقلب جل جلاله وأمس محبوس وبعدين طلع رئيس ما يقول شيء فيه. لا منع لما أعطيت ولا معطي لما معطيت. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تنزع الملك ممن تشاء تعز من تشاء تذل من تشاء. ولا يمكن واحد يقول أنا لا حظي كذا وأنا بذكر حظ ما شاء حظ فوق الحظ وغير الحظ عين تلحظ من قبل قوي قادر قيوم حكيم يقدم يؤخر يرفع ويخفض يعطي ويمنع يشقي ويسعد يقرب ويبعد والأمر أمره فثق ثق بمولاك في جميع الأمور واحسب الناس كلهم في القبور لأنهم كلهم سيرجعون للقبور ولا لا خلاص ما دام بيرجعوا القبور هم قبورين خلاص اعتبر قد هم قبورين. وثق بالله تعالى وقم بالسبب من حيث شراع لا من حيث العلقة والطمع من حيث شرعه من حيث رتبه ومن حيث علقتك أنت وهمك وطمعك لا من حيث شرعه من حيث رتبه جل جلاله وتعالى في علاه قال ولا ينفع جد مدى حول ولا قوة إلا بالله لا حول يعني لا قدرة لا حول لا تحول عن حال ولا قوة لا قدرة إلا بالله فلا يرفع بعوض جناحها ولا رجلها ولا تمدها إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. ألم يروا لطير فوقهم صافة ويقبضن ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أولم يروا للطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله جل جلاله. قال ولا حول إلا بالله لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه له النعمة والفضل والثناء والحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين يعني مخلصين له العبادة ولو كره الكافرون. وآية الكرسي وآية الكرسي جاءت أحاديث فيها ومنها من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة أو بعد الصلاة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى. من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة تولى الله قبض روحه بيده. فتحفظ على آية الكرسي بعد كل صلاة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال وأمين غريب ما حصل من تعلق القلب بآية الكرسي عند بعض العامة وكان في منطقة في بعض مناطق في سوق يكثر فيها السراج، وفي الليل جون يأخذون الدكاكين يسرقون. فجاء واحد من عوام المسلمين عند بعض الصالحين، قال المنطقة معنا دكان فيها السرق كثير، اللي قال عليك بآية الكرسي اقراها كل ليلة 30 مرة، ما يمكن الله سارق يقرب منا. قال مرحبا، ولا سمع آية الكرسي وما يعرف يعني. وكان يجي كل ليلة قبل ما ينام يقول كرسي كرسي كرسي، ويصلح له 360 كرسي. ولكن الله صرف عنه السرة بسبب تعلق قلبه ونيته. فكانت الدكاكين من حوله هنا يسرق هنا يسرق. والذي حصل أنه جاء السراق مرات إلى دكان فتحوا، حصلوا في أمام عيونهم كل كراسي ماشي بضاعة أبدا، فيفرجون يقولون هذا الدكان رأيناه فكان فيه بضاعة، قالوا نعم، قالوا كانوا كراسي غريب، متى رفع البضاعة ورجعت كراسي، يقفلوا ويروحون وهو ما يشعر. ثاني مرة ثالث مرة التفت نظر السراق، فالعصابة هذول حقهم رجال عنده في الدكان، كيف حالكم؟ سمى في سرقة، الحمد لله. كيف الناس يسرقون؟ قال جيت عند واحد صالح ولي علمنا آية الكرسي، أنا أقرأها كل يوم بعد كرسي. إيش آية الكرسي؟ قال أقول كرسي كرسي كرسي. فوقعت في قلب الرئيس العصابة ده، قال ده صادق مع ربه وما يعرف حتى آية الكرسي، ونحن قلال حياة من الله. قال اسمع آية الكرسي، شوف الآية في القرآن، ما هو هذا حق كرسي كرسي، روح تعلمها. وأما هذا أنا أقول لك السرق يجون محلك يحصلون كله كراسي، ما عاد يشوفون بضاعة. وعلى كل حال ذا الحين بيتوبونهم إلى الله تعالى، وإنت روح تعلم آية الكرسي. وخرج من عنده وقلبه متأثر، فدعا أصحابه إلى التوبة، فوقعت فيها بركة حتى تسببت في توبة هؤلاء العصابة. فكم من بركة في آية الكرسي، وهي كما جاء في الحديث أعظم آية في القرآن، أعظم سورة سورة الفاتحة، أعظم آية آية الكرسي. قال والإخلاص والمعوذتين، وقد صح في الحديث قراءتها بعد الصلاة، الإخلاص والمعوذتين بعد كل صلاة، وفي بعض الرواية ثلاثا، ويسبح ويحمد ويكبر العدد المعروف هو 33 33 33، وتمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك والحمد والحمد لله والمجير. اللهم إني أعوذ الجبني وأعوذ بك من الرد إلى أرض العمر، لما يسحب الإنسان عند الرد إلى أرض العمر من نصب وتعب وإذا أيضا لمن يكون حواليه، فأحب أن لا يرد إلى أرض العمر. وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهو المشهور في حديث سيدنا معاذ، يا معاذ إني أحبك فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاتين، اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إني إشارة إلى أن الذكر والشكر وحسن العبادة عطية من الله، ما يقوم بها إلا من أعانه الله. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أذهب عني الهم والحزن، اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم انعشني واجبرني واهدني صالح الاعمال والاخلاق، انه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئا الا انت. اللهم اجعل خير عمري اخره، خير عملي خوادم، وخير ايامي يوم لقائك. اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر. وسبحان ربك، اذا مما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه يقول بعد الصلاه، وهي بعد الدعاء، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذا بعض ما ورد. الذي ورد بعد الصلوات أذكار كثيرة، جمع القدر الكبير منها صاحب كنز العمال في سن الأقوال والأفعال، وهي للمتفرغ للعبادة إذا أراد أن يأتي بالوارد في السنة وحدها بعد الصلاة، فيحتاج له إلى ساعة يقرأ فيها هذه الأذكار الواردة بعد كل صلاة. فهذا منها. قال ويزيد بعد الصبح، اللهم بك أحاول بك أصاول بك أقاتل، وهي أيضا واردة بعد الضحى، بعد صلاة الضحى وبعد صلاة الصبح، يعني محاولة الأمور كلها بك في سبيل مرضاتك مع الاعتماد عليك ومصاولتي كذلك ومزاولتي الأشياء وبك أقاتل فلا أعادي نفس ولا هوى ولا شيطان ولا كافر إلا من عاديت وعادي من عاديت وما أقاتل من أجل غرضي ولا شهوتي ولا شيء من شؤوني وبك أقاتل لك مخلصا لوجهك وهكذا محاولتي ومصاولتي ومقاتلتي بك أصاول بك أحاول بك أقاتل اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. قال وبعده يعني بعد الصبح وبعد المغرب اللهم أجري من النار سبعا لما صح في الحديث أن من قال بعد صلاة الفجر سبع مرات قبل أن يتكلم قبل ما يكلم عد اللهم أجرني من النار سبعا فمات من يوم أجاره الله من النار ومن قالها بعد المغرب سبعا فمات من ليلته أجاره الله من النار سبع مرات قبل أن يتكلم وبعدهما الصبح والعصر والصبح والفجر وبعدهما وبعد العصر لا إله إلا الله تشكر الله وكل الحمد على كل شيء عشر مرات عشر مرات فإنها تعديل أربع رقاب يعتقها ويكون في حفظ الله تعالى ولا يزال في ذلك اليوم اسمه عليه من الله رعاية وحفظ لا إله ولا ينبغي لذنب أن يدركه غير الشرك لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك والحمد يحمده على كل شيء قدير عشرا وجاء في الحديث تقييدها أيضا قبل أن يثني رجليه فيبقى وهو على حالته التي سلم عليها يأتي بهذا الذكر عشر مرات لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك والحمد يحمده على كل شيء قدير بعد الصبح بعد المغرب وفي رواية أيضا بعد العصر وهكذا سرد لنا عددا من هذه الأدعية ووراء ذلك أدعية كثيرة واردة في السنة ثم ما أثير عن الصالحين والتابعين شيء كثير ومن جملة ذلك قراءة الفاتحة وأول سورة البقرة إلى المفلحون وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة وشهد الله أنه لا إله إلا هو إلى عند النجاة والسلام قل اللهم مالك الملك إلى عند بغير حساب وقراءة 11 من الإخلاص بعدها والمعوذتين فإنه أثر عن سيدنا الخدير أن من فعل ذلك أمن سلب الإيمان وتوفي على الإسلام حسن الخاتمة بعد كل صلاة إلى ما جاء عن بعض الصالحين أن من قال بعد كل صلاة اغفر لي ولوالدي ولمن له حق علي خمس مرات ألهم الله الذين ظلمهم أن يسامحوه رب اغفر لي ولدي ولمن له حق علي إلى غير ذلك مما جاء في السنة والآثار وهو شيء كثير قال وأفتى الشهاب الرملي بأن القراءة الفاتحة عقب الدعاء بعد الصلوات أصل في السنة ويكفي أنها عمل صالح وسبب للقبول عند الله والمعنى فيه ظاهر لكثرة فضائلها قال صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب معلقة تحت العرش ليس بينه وبين الله حجاب أفضل سور القرآن وأعظم سور القرآن وفيها جمع من الصفات ما ليس في غيرها حتى قالوا جميع علوم القرآن في الفاتحة وهي 25 كلمة تضمنت جميع علوم القرآن وطالما قال ولا يلحق عمل بثوابها وأيضا لكثرة أسمائها ومن هنا اعتنى الصالحون بقراءة الفاتحة عموما وأثناء الدعاء أو بعد الدعاء خصوصا وبعد الصلوات كذلك والذي اشتهر عن الإمام الغزالي أن يقرأ في اليوم والليلة 100 مرة من الفاتحة 21 بعد الصبح و 22 بعد الظهر 23 بعد العصر 24 بعد المغرب فهذه 90 و10 بعد العشاء 100 وذكروا فيها من الفوائد والفضائل والمحصولات أمورا كبيرة فما أعظم فاتحة الكتاب أعظم سور القرآن قال ومن أسمائها سورة الدعاء وسورة السؤال وسورة المناجاة وسورة التفويض وأنها الرقية وأنها الشفاء والشافية قال صلى الله عليه وسلم منها شفاء لكل داء قال لسيدنا أبي سعيد الخدري كما جاء في الصحيح وما يدريك أنها رقية كل واضربوا معكم لي بسهم ويقول من الوارد كما تصدف التسبيح المشهور ورد في رواية النقص من ذلك وزيادة عليه 25 11 11 10 3 70 100، يعني من كل من سبحان الله والحمد لله الله أكبر. اختلفت الروايات، والرواية المشهورة مترى 33 33، وتمام المئة لا إله الله وحده لا شريك له، فإن عملت بها وإلا بالخمس وعشرين وإلا بالإحدعشر وإلا بالعشر وإلا بسبعين وإلا بمئة من التسبيح ومن التحميد. جاء في رواية الله 11 و10 و100 في التحميد، 25 و10 في التهليل. واختلف المتأخرون بما في الرواية 25 ترجع 4 أذكار يدخل التهليل فيها، يكون المجموع 100، 25 25 25 4 مرات فيكون المجموع 100. قال واختلف المتأخرون في من زاد على الوارد كان سبح 34. قال جراف يكره لأنه سوء أدب سواء. قال غيره يحصل له الثواب المخصوص مع الزيادة، الزايد هذا له ثوابه، ولكن العدد المطلوب هو، ولكن ينبغي إذا شرع في ذكر له عدد معين في السنة أن يقتصر على هذا العدد ثم يزيد ما شاء بعد الفاصل، يفصل بينه وبينه يزيد ما شاء، لكن أول يتقيد بالعدد الوارد فذلك أقرب للأدب في الاتباع. لهذا قال لأنه سوء أدب، وقال غيره يحصل له الثواب المخصوص مع زيادة. مقتضى كلام الزين العراقي ترجيحه لأنه بالإتيان بالأصل حصل له ثوابه، فكيف يبطل إذا زاد من أمر عمل خير؟ يبطل زيادة من جنسه، واعتمد ابن عماد والأوجل أنه إن زاد على الوارد الذي أراده من الروايات لنحو شك عذر أو لتعبد فلا، لأنه حيث كان مستدرك على الشارع صلى الله عليه وسلم وهو ممتنع. وينبغي له إذا أراد الانصراف من مصلى إلى بيته أن ينصرف عن يمينه إن لم تكن له حاجة، وإلا فإلى أي جهة شاء. وهكذا يثبت الماموم في على هيئة صلاته وينصرف الإمام عن يمينه فيقابلهم بوجهه ثم ينصرفون بعد انصرافه. رزقنا الله حسن الصلاة وعننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ورزقنا سر الذكر وسر الشكر، ورزقنا حقيقة الدعاء، وكتبنا في المقبولين عنده بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.